وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وعلى ما اعتدناه من هذا اللقاء في كل صباح من صباحات هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، ومع هذا الكتاب الذي هو كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم لجلال الدين البلقيني رحمه الله، وقد وصلنا منه أمس إلى ما تعلق بالمجوم. وآخر ما وقفنا عليه في ظني نعم قال: وأما ما جاء مجملا أي مجموعا استغناء عن كثرة التكرار فإدخاله في قسم المجاز فيه نظر. إذن هنا ذكرنا كذلك أن أهل المجاز أنفسهم يختلفون في بعض الصور المجازية، هل تعد المجاز أم ليس المجاز. وقلت كذلك أن من جعلها مدخلا لنفي المجاز فسيكون موفق في دراسته، يعني من أراد أن ينفي المجاز وانطلق من هذا أن أهل المجاز أنفسهم يختلفون في بعض الصور المجازية، فبعضهم يعني يوافق على أن المجاز يقول لا. إذن نستفيد أن المجاز بكامله يعني لا داعي للكلام عليه بمثل كلام أهل البلاغة. ثم قال رحمه الله: وأما التقديم والتأخير، إذن هذا كذلك نوع مجاز اسمه مجاز تقديم والتأخير. وأما التقديم والتأخير فالمراد بهما تقديم ما كان رتبة التأخير وتأخير ما كان رتبة التقديم. هذا أسلوب من أسئلة العرب، يتفننون في الكلام فيقدمون ما حقه التأخير أو يؤخرون ما حقه التقديم، وهم في ذلك كأنما يريدون نكتة أو معثنا نعم يتوصل إليه بهذا الأسلوب فيفعلون ذلك، وليس ذلك يعني من باب المجاز كما ادعاه من ادعاه. فالمفعول رتبة التأخير، المقصود رتبة التأخير أي يعني الفعل والفاعل. وقد يقدم، والخبر رتبة التأخير، المقصود التأخير عن المبتدأ. وقد يقدم، والمبتدأ رتبة التقديم أي عن الخبر. وقد يؤخر، وذلك كثير في القرآن فلا حاجة إلى تمثيله. قال: ومن التقديم والتأخير مثلا بقوله تبارك وتعالى نعم فإذا قرأت القرآن فاستعذ. والاستعاذة قبل القراءة، والاستعاذة قبل القراءة طبعا مستفادة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستعاذة، وهذا عبر عنه بالمجاز إذا اعتبرونه مجازا نعم. ونحن نقول كذلك أن هذا أسلوب نعم وله نظائر، بل يمكن أن نقول هنا فإذا قرأت القرآن من غير تقديم ولا تأخير، بل نقول على إضمار كلام لا بد من يعني تقديره في هذا المحل، لأن صدق الكلام يتوقف على هذا الإضمار. إذا قرأت القرآن أي فإذا أردت قراءة القرآن، ونظائر كذلك موجودة في القرآن الكريم. إذن قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. ومعلوم طبعا أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، إذن كأن نظروا في العبارة. فإذا قرأت على أن صيغة ماضي، ثم قال فاستعذ، وهذا الترتيب لو يعني نظرنا إلى ظاهره لقلنا أن الاستعاذة سوف تكون بعد القراءة، وهذا خلاف ما كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك هذا يعتبرونه مجازا، ومعنى العبارة ظاهرها وأفاد ما ذكرناه فتجوز بها إلى نعم إلى يعني معنى آخر أو استعمال آخر، وهو يعني كونها أي قراءة تكون كما هو معلوم في الأصل نعم تكون قبل قراءة. قال وأما ما تحول عن خبره إلى خبر غيره إذا كان من سببه فمثاله قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة هذا مجاز التحول. قال عن خبره إلى خبر غيره إذا كان من سببه قوله تعالى إن الذين آمنوا إلى آخر الآية إن الله يفصل هذا هو الخبر إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال أبو عبيدة من كتاب طبعا مجاز القرآن قال ثم مجاز الخبر قد بدأ بهم ثم جاء الخبر عن غيرهم إن الذين آمنوا ثم جاء الخبر عن غيرهم أي عن غير الذين آمنوا إن الذين آمنوا من الفوض إن الله يفصل بينهم الذي خبر تكون عنهم ولكن تقل وجاء بالخبر خبر غيرهم والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. إذن قال الأعشاء يعني شاهد على هذا المعنى الاستعمال في كلام العرب قال وإنما رأى أهدى إليك ودونه من الأرض مومات وبيداء خيفه لمحقوق أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق. إذن هذا كذلك استشهد به على ما أراده من التمثيل بالآية فشاهد عليه كذلك وإن امرأ أهدى إليك ودونه والخطاب هنا لناقته شاعر الذي هو الأعشى يخاطب ناقته وإن امرأ أهدى إليك الضمير قلت يعود على الناقة ودونه من الأرض مومات أي صحراء متباعدة مومات وبيداء خيفق لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعانى موفق. إذن فهنا قال وإن امرأة أهدى إليك امرأة هو الذي ابتدأ به هو اسم إن والخبر كنا نتوقع أن يكون عن الأمرأة ولكنه كان خبر عن الناقة التي جاء ذكرها بعده أهدى إليك ودونه من الأرض مومات وبيداء خيفق لمحقوقة وهنا يخاطب ناقته لمحقوقة وفي الحقيقة كان الأولى أن يذكر خبر إن امرأة أخبر عنها بدل الإخبار عمن ذكره أولا وهو امرأة. إذا هكذا الآية إن الذين آمنوا إذا لم يذكر الخبر عنهم وإنما أخبر عن الذين أشركوا آخر من ذكر إن الله يفصل بينهم هذا يعتبر مجازا كذلك وهذا كله بعد إثبات وقوع المجاز في القرآن. إذن كلمة المؤلف أراد بها نعم أخيرا أن يذكر أن المجاز في القرآن الكريم فيه نزاع وبعد ذكر هذا كله هذه أنواع المجاز التي ذكرناها منها كأنه يقول هذه الأمثلة تثبت ويثبت التمثيل بها بعد أن تتحقق لنا الدعوة وهي أن في القرآن مجاز نعم هذا المجاز الذي ذكر كذلك وقد خالفت الظاهرية نعم ويحب أهل المجاز أن يذكروا الظاهرية في طليعة من خالفوا لماذا؟ لأن الظاهرية مباشرة عندما يسمع الناس الظاهرية أنهم هم القائلين بهذا ربما يستشنعون المقولة وهذا المذهب وهذا القول أول من يذكر الظاهرية فأنه المجاز وبناق الظاهرية الذي صرح بنفي المجاز من هو داود بن علي الظاهري وابنه أبو بكر لكن لماذا لا يذكرون كذلك الشافعي رحمه الله تعالى ويذكرون كذلك المشترك ونخوي المنداد من المالكية، ولا يذكرون غيره من إعلام الذين سوف نذكر نعم من نذكر منهم. إذن فالمجاز نعم غير واحد من أهل العلم أنكره، والكلام الذي ساقه المؤلف رحمه الله سابقا أعود مرة أخرى هو في المجاز اللغوي، مجاز المجاز اللغوي مجاز في المفرد، ومعناه استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، الذي أنواعه كثيرة كما ذكر من قلت 18 رحمه الله في الإشقال ذكر 20 نوعا. هذا التنويع الذي قلنا أنه باعتبار العلاقة يقابل المجاز المفرد هذا مجاز التركيب، ويسمى مجاز الإسناد، ويسمى المجاز العقلي، وعلاقته إنما هي الملابسة فقط، أي ملابسة تكون به شيء نسند إليه. إذن هذه الملابسة مثاله قال تعالى يا هامان يا هامان ابنني صح، يقولون يا هامان ابنني، وطبعا هامان إنما هو الوزير، الوزير هو الذي يباشر البناء، ولكن لما كان هو الآمر بالبناء فأسند البناء إليه. هذا النوع من المجاز اسمه مجاز التركيب، بينما المجاز المفرد هو الذي استطرد المؤلف بذكر علائقه ونقل من مجاز القرآن لأبي عبيدة ما يقوي به ترجيحه أن في القرآن مجازا، على أن أبا عبيدة قلنا مراده بالمجاز هو غير المعنى الاصطلاحي الشائع بين علماء البلاغة، هو يقول أي أبو عبيدة رحمه الله يقول في كتابه مجاز القرآن، يقول مجازه كذا، ويقول تفسيره كذا، ومعناه كذا، وغريبه، وتقديره، وتأويله. إذن وقلنا كذلك أن معنى المجاز عنده هي الطرق، إذن هذا هو معنى المجاز. خلاصة الكلام معنى المجاز عند أبي عبيدة فأنه يعدد وينوع الطرق المسلوكة في القرآن الكريم للتعبير عن المعنى، معناه أيها المفسر لا تذهل عنها ولتكن عارفا بها، فيعبر عن المعنى بكذا وبكذا وبكذا، ليس على ذلك على أنه مجاز، مجاز الاصطلاح لا نعم، وهذا في الحق إنما يشبه ما يقوله مثلا ابن جرير الطبري في كتابه تأويل قوله تعالى، يمكن يقال تأويل قوله تعالى التأويل الذي عند المتأخرين وتصرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال المرجوح، لا ليس هذا هو المراد، تأويله بمعنى تفسيره، فلا يأخذ أحد يقول لك التأويل كان موجود قديما، نعم والدليل على أنه كان موجود قوله ابن جرير الطبري في تفسير تأويل قوله تعالى. إذن قلنا هذه المقدمات أو هذه المقدمة التي مؤلف رحمه الله ضمنها تلك الأمثلة التي نقلها من مقدمة مجاز القرآن لأبي عبيدة في المرتقى عندما قال مستعمل نظمها أبو بكر بن عاصم في المرتقى عندما قال مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع، وعكسها المجد أي عكس حق المجد إن كان انتقل وهو على علاقة قد اجتمع، وليست الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر، ثم كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس، وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضي فيها. ثم المجاز في اللسان العربي يكون في المفرد والمركب، وهو تشبيه أو استعارة أو مع زيادة ونقص تارة أو هذه العلاقة أو حيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب أو العلاقة كلها أو اسم كل إن يكون قد اطلقا لبعض أو عكس كذاك حقق أو اسم ما مضى وما يستقبل ومثل ذا المعنى بوصف يحصل أو اسم ما جاور للمجاور وقس على ذاك بأمر ظاهر واللفظ ذو المجاز والحقيقة كالاشتراك تتبع طريقة. لنسى قلنا أن المؤلف رحمه الله ذكر الظاهرية على أنه الشارع عنه في المجاز. قلنا أن ذكرهم في مقدمة من نثر المجاز مما يتعمده المجازيون من أجل التشليع على نفاته. وإلا فإن الشافعي رحمه الله الشافعي محمد بن إدريس صاحب مذهب المعروف إمام المطلبي مع كثرة ما صنف ومع أبحاثه مع محمد بن حسن الشيباني وغيره لم يجري في لسانه ذكر المجاز لم يجد على لسانه ذكر المجاز ولا تعذل به ولا تعلل به ولا ذكره في كلامه نعم ولا لجأ إليه إلى آخر ولم ينطق ذلك بالمجاز في رسالته مشهورة التي هي أول تصنيف في أصول الفقه وأئمة اللغة كذلك لم يذكروا في مصنفات تقتنى عندما ألف كتابه مجاز القرآن وقد تبين لنا سابقا عمر بن مثنى عندما ألف كتابه مجاز القرآن وقد تبين لنا سابقا مراده فهو كمن ألف معاني القرآن الفراء مثلا ألف معاني القرآن ويقصد بالمعاني طبعا المعاني التي يذكرها البلاغة نعم ومثله ذكرنا أيضا جريان كلمة تأويل القرآن في تفسير الطبري وقد وقع كذلك في كلام الإمام أحمد شيء من هذا في الرد على الجميع ومراده كذلك ما يجوز في اللغة فهو بقولهم أنه يجوز للمعظم نفسه أن يقول نحن يقول هكذا يعبر يجوز ايش معنى كلمة يجوز معنى الجواز الاصطلاحي لا يجوز بمعنى يمكن للشخص أن يتوسع في مدلول كلمة ما فيخرج بها عن حدودها نعم ويستعملها فيما قرب من معناها هذا معنى الجواز هذا معنى الجواز في لسانهم إذا ذكروا إذا وذلك حتى تمسك بشيء من كلام الإمام أحمد بعض الحنابلة فقد أبي يعلى وابن عقيل بن خطاب وغيرهم وكذلك يعني من المتقدمين ممن لا يعرف عنهم نعم وحتى أصحابنا أحمد بن حنبل رحمه الله يعني ذكروا وصنفون في المانعين من المجاز أبي عبد الله بن حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي ومن أصحاب مالك المتقدمون ينفونه كابن وهب وأشهب بن القاسم وقد صرح بنفيه محمد بن خواز بن داد البصري المالكي وصرح بنفيه أيضا من الظاهرية داود بن علي وابن أبو بكر وكذلك أيضا صرح بنفيه مولى بن سعيد البلوطي بل يقال أنه صنف في نفيه مصنفا وكذلك يذكر أبو إسحاق الإسفرايلي رحمه الله كان ينفي حتى في اللغة وأبو علي الفارسي أيضا اشتهر عنه أنه نفى المجاز أبو علي الفارسي نعم إذا قال المؤلف رحمه الله هذا كله بعد إثبات وقوع المجاز في القرآن وقد خالفت الظاهرية في ذلك فنفوا وقوع المجاز في القرآن وهو أيضا لازم قول الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيل أن المجاز لم يقع والرد عليهم مبسوط في كتب الأصول والرد هنا قد فرغنا من هذا الباب الذي هو الكلام فيه على النوع السابع والعشرين وهو المجاز. وندخل في النوع الثامن والعشرين والتاسع والعشرين المشترك والمترادف. المشترك والمترادف، نعم مؤلف رحمه الله خصصهما نعم بالكلام في هذا النوع الذي هو النوع الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من علوم القرآن. قال المشترك والمترادف، وهذا المشترك اسم للفظ، كذلك المترادف اسم لللفظ، فيقال مثلا هذا فهذه إذن اسماء الألفاظ، الألفاظ مع الألفاظ والألفاظ مع المعاني، إما أن يكون اللفظ واللفظ لكل واحد منهما معناه لفظان مختلفان يختلف معناهما فيقال لهما المتباينان، المتباينان كتاب مثلا مع قلم، كتاب لفظ وله معناه وقلم لفظ وله معناه، إذن فكتاب وقلم بينهما تباين. وقد يكون اللفظ واللفظ موضوعان لمعنى واحد كبشر وإنسان، هذا هو الذي سوف يأتينا أنه مترادف. وقد يوضع اللفظ لمعنى كلي تتفاوت أفراده فيه، تتفاوت أفراده في ذلك المعنى، وقد لا تتفاوت، يوضع اللفظ لمعنى كلي لكن بالنظر إلى الأفراد الأفراد غير متفاوتة في المعنى الذي دل عليه. مثال النور، هذا اللفظ كلمة النور لفظ وضع لمعنى كلي لكن أفراده، مثال نور الشمس، نور الشمس، نور المصباح، النور التي الإضاءة مثلا التي تنعكس من خلال يعني سقوط الأشعة على بعض صفائح مثلا ينطلق منها نور، النور باعتبار هذه المحلات مختلف فيقال لهذا اللفظ باعتبار هذه الأفراد مشكك. وإذا كانت الأفراد غير متفاوتة في المعنى فيقال له متواطئ، متواطئ. الشجر مثلا، الشجر اسم نطلق على كل ما له ساق من النبات، نقول شجر كل ما له ساق، معنى الشجرية موجود في شجرة الزيتون، شجرة التفاح، شجرة البرتقال، شجرة العنب إلى آخره من أشياء، كلها نسمي أشياء. هذا اللفظ إذن متواطئ، متواطئ بمعنى أفراده متساوية في المعنى. وقد يكون اللفظ دالا على معنيين، واحد دال على معنيين أو ثلاثة أو أربعة، وضع يدل على هذا الوضع، العرب عندما وضعته يدل على هذا وعلى هذا المعنى وعلى هذا المعنى، فهذا اسمه مشترك، مشترك. نعم. وقد يكون المعنيين اللذين وضع لهما بينهما تضاد فيقال له نعم هذا اللفظ متضاد من الأضداد، وسوف كذلك نجد أمثلة هنا له عندما نتكلم على المشترك. نعم. والمؤلف كما ذكرت نعم أحيانا يتخطى مسألة التعريف، أي تعريف الألفاظ التي يريدها، ونحن من المفروض لا نتخطاها كذلك. المشترك إذن نعم كأن المؤلف رحمه الله استغنى عن تعريفه بذكر أمثلة له، والتعريف في المثال يعني تعريف على كل حال، لكنه معدود في الرسم الناقص، ليس حد ولا تعريف جامع مانع، ولكنه رسم ناقص، بما يتوفر به نعم الى شيء من، يعني اذا دققنا سوف نعرف المراد وسوف تحصل لنا صوره في اذهاننا عن هذا المعرف. نعم. والمشترك حقيقته وما تعدد فيه الوضع والمعنى دون اللفظ، تعدد فيه الوضع والمعنى دون اللفظ، ما معنى هذه العبارة؟ هذا عندنا المشترك اللفظي، المشترك اللفظي سوف نأتي لمشترك معنوي. المشترك اللفظي تعدد فيه الوضع، هي كلمة واحدة لكنها كأنها وضعت وضعين، مثل كلمة القرء بعض العرب وضعها للحيض، وعرب آخرون كذلك ربما على بعد منهم، قريش مثلا وضعها للحيض، بنو تميم مثلا وضعها للطهر، إذن تعدد وضعه، وطبعا كذلك تعدد معناه، لكن لفظه هو نفسه. إذن هذا هو الذي نسميه المشترك اللفظي. المشترك اللفظي عندنا قلت ما يسمى المشترك المعنوي، وهو ما اتحد فيه اللفظ والوضع والمعنى، اتحد فيه اللفظ نفسه لفظ، وكذلك اتحد الوضع ايضا واتحد المعنى بخلاف السابق الذي تعدد فيه الوضع وتعدد فيه المعنى واتحد اللفظ. هذا اللفظ متحد، وكذلك متحد الوضع، معنى وضع وضعا واحدا، وكذلك له معنى واحد. كلفظ حيوان مثلا فإنه لفظ واحد، وضع وضعا واحدا ومعناه واحد، لكنه يشمل أفرادا، يشمل أفراد زيد وأحمد وكذا إلى آخر ذلك، وهذا هو الذي كنا نسميه سابقا بالمتواطئ. نعم. قال رحمه الله هذان النوعان، يشير طبعا إلى المشترك المترادف، هذان النوعان قد وقع الاختلاف في وقوعهما، فقال قوم لم يقع المشترك، لم يقع معناها كأنما يقول لم يقع معناها لا وجود له، ولا المترادف، وهذا القول جحد للضروريات، جحد للضروريات، الضروريات من الأشياء الحاصلة في الذهن ربما غير تحصيل، الضروري من المعارف التي ليس دونها إلا البديهيات، الضروري معنى المعارف الذي تجده في ذهنك وأنت تدري أنك لم تتلقنه ولم تتلقاه بتعليم معلم، هذا يقال معلومات ضرورية، نحن ربما ننطلق منها دائما في نقاشنا وفي كلامنا ولا نحتاج إلى الكلام فيها. إذن قال جحد للضروريات في المترادف، وأما في المشترك فله تماسك، كأنه يقول معنا في المترادف لا وجه له، لا وجه له، سوف نبين لكل حال بعض الخلاف فيه، وأما في المشترك فله تماسك، يقصد التماسك بمعنى قوة أو له نوع قوة. لماذا؟ قال لجواز ادعاء الحقيقة والمجاز، بمعنى الشخص الذي ينفي المشترك قد يجد له نوع قوة عندما يقول، أو عندنا يعني اللفظ الذي قلتم فيه أنه مشترك، نحن عندنا ذلك ليس اشتراكا وإنما هو وجه حقيقي ووجه مجاز، وبهذا لا يكون مشتركا. قال وعلى الجملة، وعلى الجملة فالصواب وقوعهما. نعم. ثم اختلفوا هل وقع المشترك في القرآن أم لا، والأصح وقوعه. إذن لا المسألة التي دخلت، هل وقع في المصطلح؟ هل وقع بمعنى هل موجود في القرآن اللفظ المشترك أم ليس وقع؟ وبعضهم قال بوجوب وقوعه، بوجوب وقوعه. لماذا قال الوجوب هنا وجوب عقلي؟ لماذا قال وجوب وقوعه؟ قالوا لأن المعاني أكثر من الألفاظ، المعاني أكثر من الألفاظ. ما معنى المعاني أكثر؟ معنى المعاني الحاصلة التي توارد على الأذهان كثيرة جدا، والألفاظ محصورة معناها في تراتيب معينة. وما هي الألفاظ؟ الألفاظ فقط أنها تأتي إلى 28 حرفا وتشكلها تشكيلات، مثلا دائما تأتي بكلمة ثلاثية وتخالف بين أخوة فسوف تصل إلى مجموع الكلمة في العربي. لأن واحد مثلا صبر جعل 28 حرف هذه وركبها، ركب منها مثلا أفعال وكلمات وجعل مختلف يعني التراكيب التي يحتملها العقل، سوف يحصل على عدد الألفاظ لا شك. واضح هذه الصورة ولا لا؟ رضا هذا الذي قلت واضح لا؟ رضا
نعم بأطلافك
شيء. إذا قلت
نعم بأطلافك شيء
فيك. نعم قلت يعني لو أن واحد مثلا يأتي إلى مجموع حروف عربية ويشكلها نعم في كلمات ثلاثية أو رباعية أو خماسية نعم، ويجعل جميع الاحتمالات سوف يحصل على كلمات لها معنى هو الغالب، ويحصل على كلمات يعني فقط مشكلة تشكيلا افتراضيا، ثم يستطيع بهذا أن يحصر الألفاظ الموجودة في العربي. لكن المعاني التي تتوارد هي أكثر من هذا، ولذلك قال بعضهم وجوب أن يقع المشترك، لأن المشترك ما معنى مشترك؟ كلمة واحدة لكن تحتمل معنيين أو ثلاث أو أربعة، ففيه اقتصاد في الألفاظ بهذا الاعتبار. إذا قال بوجوب وقوعه لأن المعاني أكثر من الألفاظ دلت عليها، والصحيح جواز. وهنا طبعا نقول بالجواز الجواز العقلي، جواز وقوعه، لأن ليس معنى الجواز العقلي الوقوع كما تعلمون، ليس معنى كونه جائزا عقلا أن يقع، قد يكون جائزا عقلا لكن لم يقع، وقد يكون جائزا عقلا ووقع فعلا. إذا قال والأصح وقوع ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في القرآن، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نعلم أن الله ورسوله أراد أحد معنيين معينا عندهما إن لم نعلم نحن، وذلك كاف في الإفادة قلنا أن الجواز العقلي للمشترك لا شك أنه جائز وواقع كذلك، واقع كلمات موجودة نعم في القرآن الكريم تدل على أنها نعم مشترك. إذن قلنا عسعس والليل إذا عسعس عسعس بمعنى أقبل، وكذلك بمعنى أدبر. وهذا المشترك هو الذي أشرت سابقا وقلت أن المشترك أيضا على قسمين، هناك مشترك نطلق على المشترك، هناك مشترك الذي يكون المعنى وضد المعنى، عسعس بمعنى أقبل وكذلك بمعنى أدبر، فهو من الأضداد. الأضداد لأنه قد يكون معنيه ليس متضادين، ولكن قد يكون معنيه متضادين، وهذا كذلك فيه خلاف آخر أصولي وفقهي أن المشترك من الألفاظ مذهب الشافعي رحمه الله يحمل على جميع معانيه دفعة واحدة احتياطا، وما إذا كان معنيه متضادين فلا يمكن حمله عليهما معا. نعم، إذا قلنا مثاله أسعس وعسعس، ننبه فقط على أن الناس قديم عندنا هنا كان يقولنا سعسع لي، يعني يقصدنا وهو لغة يذكرونها في عسعس عسعس، وكذلك سعسع لغة. قلت كان الناس قديم، لذلك الإنسان لا يحتقر هذه الألفاظ المتواجدة في البيئات العربية. نعم، رغم أننا قد نبحث لها في القواميس والمعاجم عن يعني معناها فلا أجده، وقد نجده في شيء منها. نعم، فيعني لا بد أن يضعها بعين الاعتبار ما دام هي مولودة موجودة في البيئات العربية، فلا بد أن يكون لها أصل، وربما هذا الأصل قد لا يكون بالضرورة موجود في هذه المعاجم التي هي مجرد جمع واجتهاد. نعم، إذن قلنا وهي بمعنى أدبر وبمعنى أقبل، وربما بعضهم يرجح أن يكون بمعنى أقبل. لماذا؟ لأنه قال بعدها والصبح إذا تنفس، كأنه إقبال، نعم إدبار إقبال الليل وإدبار الصبح. قال وهذا النوع من الإشراك قلت هو من الأضداد، يعتبر من الأضداد. نعم، قال رحمه الله فمن المشترك في القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وذكر القروء على أنه من الأضداد. نعم، والقروء قال مشترك بين الطهر والحيض على الأرجح. نعم، هذا المثال واضح ومشهور بين أهل العلم أن القروء، نعم القروء هكذا سواء جمع أو مفرد، لأن هناك بعضهم يفرق بين جمع ومفرد. فقال الاشتراك إنما يكون في صيغة القروء، وأما إذا جمع على أقراء فلا اشتراك فيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، ولكن هذا الدليل دعي الصلاة أيام أقرائك يرجح به القروء المراد به الحيض كما هو مذهب الأحناف. وقال تعالى والليل إذا عسعس، إذن يقال عسعس لإقبال الليل ولإدباره كذلك، إذن هو مشترك ومن الأضداد. وذكر كذلك ويل قال وويل تستعمل دعاء وخبرا، دعاء معنى أن يكون دعاء فهي من إنشاء، وتستعمل كذلك خبرا، إذن هذا هو يكون فهي مشتركة، مستغنى تستعمل الدعاء وتستعمل الخبر، وهي في القرآن كثير. نعم، قال الكريم فإذا قويل كلمة جامعة للشر. نعم، هكذا قال وكيف تتقويل في القرآن، وللتقبيح كما في قوله تعالى ولكم الويل مما تصفون، تقول العرب له ويل، وقد توضع موضع التحسر والتفجع كقوله تعالى يا ويلنا يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل الغراب، ومثلها كذلك في هذا المعنى ويحة وويسة. نعم، وهي في القرآن كثير، قال وند في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، جعل أبو عبيدة معناه الضد
إذا تطلق الندة على الضد وعلى المثل. وقال الأخفش أخبرنا أبو العباس ثعلب عن ابن الأعرابي أن الندة يكون الضد ويكون المثل. قال وكان يقول في مثل هذا معناه المثل. قال وهو الأكثر. قال فعلى هذا هو مشترك. إذن هو مشترك. نعم الند مشترك بين الضد والمثل. والتواب مشترك بين قابل التوبة وهو الله تعالى وبين العبد التائب. إذا تطلق عليه معنى الله عز وجل باعتبار يقبل التوبة والعبد هو التائب، ولكن الخطب يسير لأن تاب بحسب ما تعدت به من حروف الجر، وهذا معتبر في تعيين المعنى. تاب إلى الله، إلى الله، وتاب عليه الله. إذا الفرق بينهما. نعم. قال في المفردات الراغب الأصبهاني التائب يقال لبادي التوبة، بادي التوبة يقال التائب، ولقابل التوبة. فالعبد تائب إلى الله والله تائب على العبد، فتاب الله عليه أي قبل توبته. قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وقوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب، وقوله فتاب عليكم وعفى عنكم. ويقال في العبد تاب إلى الله بمعنى أناب. قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم، وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، وقوله تعالى أفلا يتوبون إلى الله. والتوبة إذن هي ترك الذنب على أجمل الوجوه. دققوا معي جيدا. قال التوبة هي ترك الذنب على أجمل الوجوه وهو أبلغ وجوه الاعتذار. هذه معنى التوبة كما ذكره، ولكنه لغة تبيه وهو أبلغ وجوه الاعتذار. في الاعتذار إما أن يقول المعتذر عن ما وقع فيه، إما أن يقول لم أفعل فقط، يكون اعتذاره فقط هذا هو يعني اعتذار، هذه توبته. يعني المعتذر يقول لم أفعل، ولربما يقول عبارة أجمل منها، يقول مثلا فعلت لأجلك، يقول فعلت يعترف، ولكنه يذكر مع أنه فعل يذكر مثلا سبب فعله، فعلت لأجل كذا وكذا من ربما أذى. أو يقول وهي العبارة الثالثة، وقال لا رابع، سبحانه يقول لا رابع على. أو يقول فعلت كذا وأسأت وقد أقلعت. هذا هو التوبة. هذا الثالث من الاعتذارات هو الذي يسمى التوبة. إذن الاعتذار الثلاث، يقول لم أفعل، المعتذر يقول لم أفعل، العبارة التي تليها وأجمل منها أن يقول فعلت لأجل كذا، الثالثة أن يقول فعلت كذا وأسأت وقد أقلعت. كل هذا ينتبه جيد مع أن اللغوية لكلمة ماذا الاعتذار التي تنتهي في الثالثة إلى هذه العبارة تسمى عندهم التوبة. لكن التوبة في الشرع هي ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاورة وترك ما أمكنه أن يتداركه بالأعمال. هذه الأربع هي التوبة. إذن نقلته بتصرف قلت من المفردات. هذا هو الذي يسمى التوبة. إذن وذكر هنا في المشترك. وكذلك أيضا المشترك ذكر هنا والمولى. قال والمولى يطلق على السيد. قال تعالى هو مولاكم. وعلى ابن العم كذلك. قال تعالى وإني خفت الموالي. على أحد تفسير نعم موالي معنى ابن العم. وإني خفت الموالي من ورائي أي بني الأعمام. تطلق على خلف نعم. قالوا إني خفت موالي وعلى بن عم. قال تعالى وإني خفت الموالي من ورائي أي بني الأعمام. وكذلك ذكر أيضا ووراء تطلق على خلف وعلى قدام، فهي إذن من أبدال. قال تعالى وإني خلقت موالي من ورائي، إذن هناك أنه مؤلف عمر ذكر لفظين مشتركين متجاورين متواليين، الموالي التي يجمع مولى من ورائي، ولا شك من ورائي هنا يتعين أن المراد بها يعني خلفي الذين يعقبونني. قيل معناه قدامي، وقال تعالى وكان وراءهم ملك، وهنا يتعين أن يكون أمامه ولا يكون إلا أمامه، وكان وراءهم أي أمامهم، ذلك قرأ في قراءة التفسير أمامه، وكذا هي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سبقت. نعم، وشراء كذلك من المشترك شراء، تستعمل بمعنى باع، وبمعنى اشترى قالت تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قال جوهر الشراء يمد ويقسم، قال منهم شريت الشيء اشتريه شرا اذا بعته واذا اشتريته ايضا. وهو من الأضداد، قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وقال عز وجل وشروا بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه. والمضارع كذلك كأنه عد أيضا المؤلف رحمه الله من المشترك المضارع، المضارع كما نعرفه نفس المضارع الذي نعرفه طبعا في الاصطلاح، إذا قيل بصلاحيته للحال والاستقبال. نحن كنا نسمي هذا إبهام في الحق، إبهام الذي هو على انتباه الدلالة، وهو متردد بينهما ككلمة رجل نكرة، لكنه إذا أدخل على الألف واللام يتعين المراد بها، وأنه مشترك بينهما أي بين الحال والاستقبال، دخل في هذا الباب. ومذهب الجمهور أن المضارع صالح للحال والاستقبال، ثم اختلفوا فقال بعضهم وضعه لها كوضع المشترك، وهذا ظاهر مذهب السبوي، وصرح به ابن مالك فقال إن الحال والاستقبال اشتركا في صيغة المضارع اشتراكا وضعيا، لأن إطلاقه على كل واحد منهما لا يتوقف على مسور من خارج، لكنه خالفه فقال إن الحال يترجح مع التجريد، إذا تجرد المضارع عن القرائن يترجح فيه الحال، الحال لأنه أقرب الأزمنة. وما كان مشتركا اشتراكا وضعيا لا يكون إذا تجرد عن القرائن محمول على أحد محامله، بل يبقى مجملا، والقول بالاشتراك نذهب الأكثرين. وقال بعضهم نعم شكل المستقبل والحاضر واحد في لسان العرب، فإذا أراد التخليص والاستقبال أدخلوا عليه السين أو سوف، وإذا أرادوا الحاضر أدخلوا عليه الآن. وقال بعض النحاة إذا وقع الحال كان بحق الأصلية، وإذا وقع الاستقبال كان بحق الفرعية، وهو مذهب الفارسي. وذهب بعضهم إلى عكس هذا المذهب، وهو أن أصل المستقبل لأنه أسبق الفعلين، ومذهب ابن طاهر والأكثرون على الأول. ولك أن تعد من هذا أن غيا يطلق على ضد رشد، نعم، وعلى نهر في جهنم، أو الحاكم المستدرك في قوله تعالى فسوف يلقون غيا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نهر في جهنم بعيد القعر بعيد القعر خبيث الطعم. إذن وفي الحال ننبه بعض التنبيهات التي ربما يعني من المفروض أن ننبه عليها، أن الاشتراك كنا ذكرنا في المرتقى على أنه يشترط في الاشتراك أن يكون وضعا، اللفظ الذي موضوع ابتداء لمعنيين، لا الذي نقل إليه عن طريق الاصطلاح، ولا الذي كذلك نقل إليه عن طريق العرف. الكلمة تغير علم، نعم، على التفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن النهر في جهنم، فليس هو الاشتراك الذي نعرفه. الاشتراك الذي نعرفه هو أن يوضع اللفظ بإزاء معنيين وضعا، وأما نقل الألفاظ من معنى إلى معنى هذا ليس اشتراكي. بمعنى اللفظ الواحد يكون له معنى لغوي ومعنى آخر شرعي هذا ليس اشتراك. أو يكون له معنى حقيقي ومعنى مجازي هذا ليس اشتراك. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله والوضع شرط الاشتراك مع الأظماء في البيت والوضع شرط الاشتراك. نعم قال إذا انتقل رحمه الله إلى المترادف إلى المترادف وكذلك لم يعرف الترادف وإنما اكتفى بامثلته والمثال كما قلنا رسم ليس تعريف. إذا الترادف هو لفظان أو أكثر بإزاء معنى واحد. وكذلك نفى بعضهم وجوده في نص واحد. وأما إذا يعني جئنا بهذه الأمثلة فيقول لك هذا مترادف الذي تزعمون أنه مترادف هو متباين بالصفة متباين بالصفة. مثاله قال الإنسان والبشر. هذا نحن الآن نذكر المؤلف رحمه الله هنا على أنه من المترادف ولكن نقول هذا ليس مترادف لأن كلمة إنسان ومادتها وحروفها كأنها تشير إلى معنى في إنسان هو النسيان صفة والبشر تدل على يعني ظهور البشرة. إذن فالإنسان والبشر وإن كان ما صدقهما واحد لكن باعتبار ما تشير إليه كل يعني كلمة منهما فهما متباينة. ومنه أيضا الحرج والضيق والمهاد والبساط. إذن بينهما ترادف في وصف الأرض والرجز والرجز والعذاب بمعنى واحد واليم والبحر. قال تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أو قبلا فلأجل الضم والكسر. فالكسر معناه مقابلة وعيانا نعم والضم قيل معناه كذلك. ومنه إن كان قميصه قد من قبر فعلى هذا يكون قبلا وقبرا يعنى بهما المقابلة والمعاينة والإيمان والإسلام. نعم كل واحد مما يشمل الآخر عند الإفراد فإن جمع بينهما تخصص بالذكر وكذلك الشرك والكفر والفيء والغنيمة كل مما يشمل الآخر عند الإفراد فإن جمع بينهما تخصص بالذكر وكذلك الفقير والمسكين إن جمع بينهما تخصص. وإن أفرد شامل كل واحد منهما صاحبه وفي ذلك كفاية. إذن هنا المؤلف رحمه الله انتهى من هذا النوع نعم الذي هو يعني نوعان المترادف والمشترك. نعم تفضل معكم شر الأمور محدثاتها وكل مسكتات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وعلى ما اعتدناه من هذا اللقاء في كل صباح من صباحات هذا الشهر الفضيل شهر رمضان ومع هذا الكتاب الذي هو كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم لجلال الدين البلقيني رحمه الله. وقد وصلنا منه أمس إلى ما تعلق بالمجد وآخر ما وقفنا عليه في ظني نعم قال وأما ما جاء مجملا أي مجموعا استغناء عن كثرة التكرار فإدخاله في قسم المجاز فيه نظر. إنه هنا ذكرنا كذلك أن أهل المجاز أنفسهم يختلفون في بعض الصور المجازية هل تعد من المجاز أم ليس من المجاز. وقلت كذلك أن من جعلها مدخلا لنفي المجاز فسيكون موفق في دراسته. يعني من أراد أن ينفي المجاز وانطلق من هذا أن أهل المجاز أنفسهم يختلفون في بعض الصور المجاز بعضهم يعني يوافق على أن المجاز يبغي يقول لا إذن نستفيد أن المجاز بكامله يعني لا داعي للكلام عليه مثل كلام أهل البلاغة. ثم قال رحمه الله وأما التقديم والتأخير إذن هذا كذلك نوع مجاز اسمه مجاز تقديم والتأخير. وأما التقديم والتأخير فالمراد بهما تقديم ما كان رتبة التأخير وتأخير ما كان رتبة التقديم. هذا أسلوب الأساليب العرب، يتفننون في الكلام فيقدمون ما حقه التأخير أو يؤخرون ما حقه التقديم، وهم في ذلك كأنما يريدون نكتة أو معنى نعم يتوصف إليه بهذا الأسلوب فيفعل ذلك، وليس ذلك يعني من باب المجاز كما ادعاه من ادعاه. فالمفعول رتبة التأخير، المقصود رتبة التأخير أي يعني الفعل والفاعل. وقد يقدم، والخبر رتبة التأخير، المقصود التأخير عن المبتدأ. وقد يقدم، والمبتدأ رتبة التقديم أي عن الخبر. وقد يؤخر، وذلك كثير في القرآن فلا حاجة إلى تنزيله. قالوا من التقديم والتأخير مثلا بقول تبارك وتعالى نعم فإذا قرأت القرآن فاستعذ والاستعاذة قبل القراءة. طبعا مستفادة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستعاذة، وهذا عبر عنه بالمجاز، إذا اعتبرونه مجازا نعم، ونحن نقول كذلك أن هذا أسلوب نعم وله نظائر، بل يمكن أن نقول هنا فإذا قرأت القرآن من غير تقديم ولا تأخير، بل نقول على إضمار كلام لا بد من يعني تقديره في هذا المحل، لأن صدق الكلام يتوقف على هذا الإضمار. إذا قرأت القرآن أي فإذا أردت قراءة القرآن، ونظائر كذلك موجودة في القرآن الكريم. إذا قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، ومعلوم طبعا أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، إذن كأن نظروا في العبارة فإذا قرأت على أن صيغة ماضي، ثم قال فاستعذ، وهذا الترتيب لو يعني نظرنا إلى ظاهره لقلنا أن الاستعاذة سوف تكون بعد القراءة، وهذا خلاف ما كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك هذا يعتبرونه مجازا، يعني العبارة ظاهرها وأفاد ما ذكرناه فتجوز بها إلى نعم إلى يعني معنى آخر أو استعمال آخر، وهو يعني كونها أي قراءة تكون كما هو معلوم في الأصل نعم تكون قبل قراءة. قال وأما ما تحول عن خبره إلى خبر غيره إذا كان من سببه، فمثاله قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، هذا مجاز التحول. قال عن خبره إلى خبر غيره إذا كان من سببه، قوله تعالى إن الذين آمنوا إلى آخر الآية، إن الله يفصل، هذا هو الخبر، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال أبو عبيدة من كتاب طبعا مجاز القرآن، قال ثم مجاز الخبر قد بدأ بهم ثم جاء الخبر عن غيرهم، بدأ بهم إن الذين آمنوا ثم جاء الخبر عن غيرهم أي عن غير الذين آمنوا، الذين من فوق إن الذين آمنوا من فوق إن الله يفصل بينهم الذي خبر تكون عنهم، ولكن تقل وجاء بالخبر خبر غيره والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. إذن قال أعشى يعني شاهد على هذا النوع من الاستعمال في كلام العرب، قال وإن امرأ أهدى إليك ودونه من الأرض مومات وبيداء خيفق لمحقوق أن تستجيبي لصوتي وأن تعلمي أن المعانى موفق. إذن هذا كذلك استشهد به على ما أراده من التمثيل بالآية، فشاهد عليه كذلك وإن امرأ أهدى إليك ودنه، والخطاب هنا لناقته شاعر الذي هو الأعشى يخاطب ناقته وإن امرأ أهدى إليك إليك الضمير قلت يعود على النقى ودونه من الأرض مومات أي صحراء متباعدة مومات وبيداء خيفق لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعانى موفق. إذن فهنا قال وإن امرأة أهدى إليك، امرأة هو الذي ابتدأ به هو اسم إن، والخبر كنا نتوقع أن يكون عن الأمرأة ولكنه كان خبره عن الناقة التي جاء ذكرها بعده أهدى إليك ودونه من الأرض مومات وبيداء خيفق لمحقوقة. وهنا يخاطب ناقته لمحقوقة، وفي الحقيقة كان الأولى أن يذكر خبر إن امرأة أخبر عنها بدل الإخبار عمن ذكره أولا وهو امرأة. إذا هكذا الآية إن الذين آمنوا، إذا لم يذكر خبر عنهم وإنما أخبر عن الذين أشركوا آخر من ذكر إن الله يفصل بينهم، هذا يعتبر مجادلة كذلك. وهذا كله بعد إثبات وقوع المجاز في القرآن. إذن كلمة المؤلف أراد بها نعم أخيرا أن يذكر أن المجاز في القرآن الكريم فيه نزاع، وبعد ذكر هذا كله هذه أنواع المجاز التي ذكرناها منها كأنه يقول هذه الأمثلة تثبت ويثبت التمثيل بها بعد أن تتحقق لنا الدعوة، وهي أن في القرآن مجاز نعم. هذا المجاز الذي ذكر كذلك وقد خالفت الظاهرية نعم. ويحب أهل المجاز أن يذكروا الظاهرية في طليعة من خالفوا. لماذا؟ لأن الظاهرية مباشرة عندما يسمع الناس الظاهرية أنهم هم القائلين بهذا ربما يستشنعون المقولة، وهذا المذهب وهذا القول. أول من يذكر الظاهرية فأنه المجاز، وبالحق الظاهرية الذي صرح بنفي المجاز من هو داود بن علي الظاهري وابنه أبو بكر، لكن لماذا لا يذكرون كذلك الشافعي رحمه الله تعالى، ويذكرون كذلك ابن خويلد بن داد من المالكية، ولا يذكرون غيره من أعلام الذين سوف نذكر نعم من نذكر منهم. إذن فالمجاز نعم غير واحد من أهل العلم أنكره، والكلام الذي ساقه المؤلف رحمه الله سابقا أعود مرة أخرى هو في المجاز اللغوي، المجاز اللغوي مجاز في المفرد، ومعناه استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، الذي أنواعه كثيرة كما ذكر من أقول 18 رحمه الله في الإشقال ذكر 20 نوعا. هذا التنويع الذي قلنا أنه باعتبار العلاقة يقابل المجاز المفرد هذا مجاز التركيب، ويسمى مجاز الإسناد، ويسمى المجاز العقلي، وعلاقته إنما هي الملابسة فقط، أي ملابسة تكون به شيء نسند إليه. إذن هذه الملابسة مثاله قال تعالى يا هامان ابنني صح، يقولون يا هامان ابنني، وطبعا هامان إنما هو الوزير، الوزير هو الذي يباشر البناء، ولكن لما كان هو الآمر بالبناء فأسند البناء إليه. هذا النوع من المجاز اسمه مجاز التركيب، بينما المجاز المفرد هو الذي استطرد المؤلف بذكر علائقه ونقل من مجاز القرآن لأبي عبيدة ما يقوم به ترجيحه أن في القرآن مجازا، على أن أبا عبيدة قلنا مراده بالمجاز هو غير المعنى الاصطلاحي الشائع بين علماء البلاغة، هو يقول أي أبو عبيدة رحمه الله يقول في كتابه مجاز القرآن، يقول مجازه كذا، ويقول تفسيره كذا، ومعناه كذا، وغريبه، وتقديره، وتأويله. إذن وقلنا كذلك أن معنى المجاز عنده هي الطرق، إذن هذا هو معنى المجاز. خلاصة الكلام، معنى المجاز عند أبي عبيدة فأنه يعدد وينوع الطرق المسلوكة في القرآن الكريم للتعبير عن المعنى، معناه أيها المفسر لا تذهل عنها ولتكن عارفا بها، فيعبر عن المعنى بكذا وبكذا وبكذا، ليس على ذلك لأنه مجاز، مجاز الاصطلاح لا. نعم، وهذا في الحق إنما يشبه ما يقوله مثلا ابن جرير الطبري في كتابه تأويل قوله تعالى، يمكن يقال تأويل قوله تعالى التأويل الذي عند المتأخرين وتصرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال المرجوح، لا ليس هذا المراد. تأويله بمعنى تفسيره، فلا يأخذ أحد يقول لك التأويل كان موجود قديما، نعم والدليل على أنه كان موجود قول ابن جرير الطبري في تفسير تأويل قوله تعالى. إذن قلنا هذه المقدمات أو هذه المقدمة التي مؤلف رحمه الله ضمنها تلك الأمثلة التي نقلها من مقدمة مجاز القرآن لأبي عبيدة في المرتقى عندما قال مستعمل نظمها أبو بكر بن عاصم في المرتقى عندما قال مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع، وعكسها المجد أي عكس الحق المجد إن كان انتقل وهو على قدم قد اشتمل، وليست الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر، ثم كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس، وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضي بن فيها. ثم المجاز في اللسان العربي يكون في المفرد والمركب، وهو تشبيه أو استعارة أو مع زيادة ونقص تارة أو هذه العلائق، أو حيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب أو هذه العلائق كلها، أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعضنا وعكس كذا تحقق، أو اسم ما مضى وما يستقبل ومثل ذا المعنى بوصف يحصل، أو اسم ما جاور للمجاور وقس على ذاك بأمر ظاهر، واللفظ ذو المجاز والحقيقة كالاشتراك تتبع طريقه. لنسى قلنا أن المؤلف رحمه الله ذكر الظاهرية على أنه اشتهر عنه في المجاز، قلنا أن ذكرهم في مقدمة من نثر المجاز مما يتعمده المجازيون من أجل التشليع على نفاته، وإلا فإن الشافعي رحمه الله، الشافعي محمد بن إدريس صاحب مذهب المعروف إمام المطلبي، مع كثرة ما صنف ومع أبحاثه مع محمد بن حسن الشيبان وغيره لم يجري في لسانه ذكر المجاز، لم يجد على لسانه ذكر المجاز، ولا تعذل به ولا تعلل به ولا ذكره في كلامه، نعم ولا لجأ إليه إلى آخر، ولم ينطق ذلك بالمجاز في رسالته المشهورة التي هي أول تصنيف في أصول الفقه، وأئمة اللغة كذلك لم يذكروا في مصنفات تقتلنا عندما ألف كتابه مجاز القرآن، وقد تبين لنا سابقا عمر بن مثنى عندما ألف كتابه مجاز القرآن، وقد تبين لنا سابقا مراده فهو كمن ألف معاني القرآن. الفراء مثلا ألف معاني القرآن، ويقصد بالمعاني طبعا المعاني التي يذكرها أهل البلاغة. نعم. ومثله ذكرنا أيضا جريان كلمة تأويل القرآن في تفسير الطبري، وقد وقع كذلك في كلام الإمام أحمد شيء من هذا في الرد على الجميع، ومراده كذلك ما يجوز في اللغة، فهو بقولهم أنه يجوز للمعظم نفسه أن يقول نحن، يقول هكذا يعبر يجوز. ايش معنى كلمة يجوز؟ معنى الجواز الاصطلاحي؟ لا، يجوز بمعنى يمكن للشخص أن يتوسع في مدلول كلمة ما فيخرج بها عن حدودها، نعم، ويستعملها فيما قرب من معناها. هذا معنى الجواز، هذا معنى الجواز في لسانهم إذا ذكروا. إذن وذلك حتى تمسك بشيء من كلام الإمام أحمد بعض الحنابلة فقد أبي يعلى وابن عقيل بن الخطاب وغيرهم، وكذلك يعني من المتقدمين ممن لا يعرف عنهم، نعم، وحتى أصحابنا أحمد بن حنبل رحمه الله يعني ذكروا وصنفون في المانعين من المجاز أبي عبد الله بن حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي، ومن أصحاب مالك المتقدمون ينفونه كابن وهب وأشهب بن قاسم، وقد صرح بنفيه محمد بن خوز بن داد البصري المالكي، وصرح بنفيه أيضا من الظاهرية داود بن علي وابن أبو بكر، وكذلك أيضا صرح بنفيه منذر بن سعيد البلوطي، بل يقال أنه صنف في نفيه مصنفا، وكذلك يذكر أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله كان ينفي حتى في اللغة، وأبو علي الفارسي أيضا اشتهر عنه أنه نفى المجاز، أبو علي الفارسي، نعم. إذا قال المؤلف رحمه الله هذا كله بعد إثبات وقوع المجاز في القرآن، وقد خالفت الظاهرية بذلك، فنفوا وقوع المجاز في القرآن، وهو أيضا لازم قول الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي أن المجاز لم يقع، والرد عليهم مبسوط في كتب الأصول، والرد هنا قد فرغنا من هذا الباب الذي هو الكلام فيه على النوع السابع والعشرين وهو المجاز، وندخل في النوع الثامن والعشرين والتاسع والعشرين المشترك والمترادف، المشترك والمترادف. نعم، مؤلف رحمه الله خصهما، نعم، بالكلام في هذا النوع الذي هو النوع الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من علوم القرآن، قال المشترك والمترادف، وهذا المشترك اسم للفظ، كذلك المترادف اسم لللفظ، فيقال مثلا هذا فهذه إذن اسماء الألفاظ، الألفاظ مع الألفاظ والألفاظ مع المعاني، إما أن يكون اللفظ واللفظ لكل واحد منهما معناه، لفظان مختلفان يختلف معناهما، فيقال لهما المتباينان، المتباينان. الكتاب مثلا مع قلم، كتاب لفظ ولهم معناه، وقلم لفظ وله معناه، إذن فكتاب وقلم بينهما تباين، وقد يكون اللفظ واللفظ موضوعان لمعنى واحد كبشر وإنسان، هذا هو الذي سوف يأتينا أنه إنه مترادف. وقد يوضع اللفظ لمعنى كلي تتفاوت أفراده فيه، تتفاوت أفراده في ذلك المعنى، وقد لا تتفاوت. يوضع اللفظ لمعنى كلي، لكن بالنظر إلى الأفراد غير متفاوتة في المعنى الذي دل عليه. مثال اللفظ، هذا اللفظ كلمة النور، لفظ وضع لمعنى كلي، لكن أفراده مثال نور الشمس، نور المصباح، النور التي الإضاءة مثلا التي تنعكس من خلال يعني سقوط الأشعة على بعض صفائح مثلا ينطلق منها نور. النور باعتبار هذه المحلات مختلف، فيقال لهذا اللفظ باعتبار هذه الأفراد مشكك. وإذا كانت الأفراد غير متفاوتة في المعنى فيقال له متواطئ، متواطئ. الشجر مثلا، الشجر اسم يطلق على كل ما له ساق من النبات، نقول شجر كل ما له ساق. معنى الشجرية موجود في شجرة الزيتون، شجرة التفاح، شجرة البرتقال، شجرة العنب إلى آخر ذلك من الأشياء، كلها نسمي أشياء. هذا اللفظ إذن متواطئ، متواطئ بمعنى أفراده متساوية في المعنى. وقد يكون اللفظ دالا على معنيين، واحد دال على معنيين أو ثلاثة أو أربعة، وضع يدل على هذا الوضع. العرب عندما وضعته وضعته يدل على هذا وعلى هذا المعنى وعلى المعنى، هذا اسمه مشترك، مشترك. نعم. وقد يكون المعنيين اللذين وضع لهما بينهما تضاد، فيقال له نعم هذا اللفظ متضاد من الأضداد. وسوف كذلك نجد أمثلة هنا له عندما نتكلم على المشترك. نعم. والمؤلف كما ذكرت نعم أحيانا يتخطى مسألة التعريف، أي تعريف الألفاظ التي يريدها، ونحن من المفروض لا نتخطاها كذلك. المشترك إذن نعم كأن المؤلف رحمه الله استغنى عن تعريفه بذكر أمثلة له، والتعريف في المثال يعني تعريف على كل حال، لكنه معدود في الرسم الناقص، ليس حد ولا تعريف جامع مانع، ولكنه رسم ناقص بما يتوصل به نعم إلى شيء من يعني إذا دققنا سوف نعرف المراد وسوف تحصل لنا صورة في أذهاننا عن هذا المعرف. نعم. والمشترك حقيقته وما تعدد فيه الوضع والمعنى دون اللفظ، تعدد فيه الوضع والمعنى دون اللفظ. ما معنى هذه العبارة؟ هذا عندنا مشترك اللفظي، المشترك اللفظي سوف نأتي لمشترك معنوي. مشترك اللفظي تعدد فيه الوضع، هي كلمة واحدة لكنها كأنها وضعت وضعين. مثل كلمة القرء، بعض العرب وضعها للحيض، وعرب آخرون كذلك ربما على بعد منهم، قريش مثلا وضعها للحيض، بنو تميم مثلا وضعها للطهر، إذن تعدد وضعه. وطبعا كذلك تعدد معناه، لكن اللفظ هو نفسه. إذن هذا هو الذي نسميه المشترك اللفظي، المشترك اللفظي. عندنا قلت ما يسمى المشترك معنوي، وهو ما اتحد فيه اللفظ والوضع والمعنى، اتحد فيه اللفظ نفسه لفظ. وكذلك اتحد الوضع أيضا واتحد المعنى بخلاف السابق الذي تعدد فيه الوضع وتعدد فيه المعنى واتحد اللفظ. هذا اللفظ متحد وكذلك متحد الوضع معناه وضع وضعا واحدا وكذلك له معنى واحد. لفظ حيوان مثلا فإنه لفظ واحد وضع وضعا واحدا ومعناه واحد لكنه يشمل أفرادا يشمل أفراد زيد وأحمد وكذا إلى آخر ذلك وقاله الذي كنا نسميه سابقا بالمتواطئ. نعم. قال رحمه الله هذان النوعان يشير طبعا إلى المشترك المترادف هذان النوعان قد وقع الاختلاف في وقوعهما. فقال قوم لم يقع المشترك لم يقع معناها كأنما يقول لم يقع معناها لا وجود له ولا المترادف وهذا القول جحد للضروريات جحد للضروريات. الضروريات من الأشياء الحاصلة في الذهن ربما غير تحصيل الضروري من المعارف التي ليس دونها إلا البديهيات. الضروري معنى المعارف الذي تجده في ذهنك وأنت تدري أنك لم تتلقنه ولم تتلقاه بتعليم معلم هذا يقال معلومات ضرورية نحن ربما ننطلق منها دائما في نقاشنا وفي كلامنا ولا نحتاج إلى الكلام فيه. إذن قال جحد للضروريات في المترادف وأما في المشترك فله تماسك كأنه يقول معناه في المترادف لا وجه له لا وجه له سوف نبين لكم لحال بعض الخلاف فيه. وأما في المشترك فله تماسك يقصد التماسك بمعنى قوة أو له نوع قوة. لماذا؟ قال لجواز ادعاء الحقيقة والمجاز بمعنى الشخص الذي ينفي المشترك قد يجد له نوع قوة عندما يقول أو عندنا يعني اللفظ الذي قلتم فيه أنه مشترك نحن عندنا ذلك ليس اشتراكا وإنما هو وجه حقيقي ووجه مجاز وبهذا لا يكون مشتركا. هذا وعلى الجملة وعلى الجملة فالصواب وقوعهما. نعم. ثم اختلفوا هل وقع المشترك في القرآن أم لا والأصح وقوعه. إذن لا المسألة التي دخلت هل وقع المشترك هل وقع بمعنى الموجود في القرآن اللفظ المشترك أم ليس وقع. وبعضهم قال بوجوب وقوعه بوجوب وقوعي. لماذا قال الوجوب هنا وجوب عقلي لماذا قال وجوب وقوعي قالوا لأن المعاني أكثر من الألفاظ المعاني أكثر من الألفاظ. ما معنى المعاني أكثر معنى المعاني الحاصلة التي توارد على الأذهان كثيرة جدا والألفاظ محصورة معناها في تراتيب معينة وما هي الألفاظ الألفاظ فقط أنها تأتي إلى 28 حرفا وتشكلها تشكيلات مثلا دائما تأتي بكلمة ثلاثية وتخالف بين حروفها سوف تصل إلى مجموع الكلمة في العربي لأن واحد مثلا صبر جعل 28 حرف هذه وركبها أركب منها مثلا أفعال وكلمات وجعل مختلف يعني التراكيب التي يحتمل العقل سوف يحصل على عدد الألفاظ لا شك. واضح هذه الصورة ولا لا؟ رضا هذا الذي قلت واضح لا؟ رضا
نعم بأطلافك
إذا قلت
نعم بأطلافك شيخ
فيك نعم قلت يعني لو أن واحد مثلا يأتي إلى مجموع حروف عربية ويشكلها نعم في كلمات ثلاثية أو رباعية أو خماسية نعم، ويجعل جميع الاحتمالات سوف يحصل على كلمات لها معنى أو الغالب، ويحصل على كلمات يعني فقط مشكلة تشكيلا افتراضيا، ثم يستطيع بهذا أن يحصر الألفاظ الموجودة في العربية. لكن المعاني التي تتوارد هي أكثر من هذا، ولذلك قال بعضهم وجوب أن يقع المشترك، لأن المشترك بمعنى مشترك كلمة واحدة لكنها تحتمل معنيين أو ثلاث أو أربعة، ففيه اقتصاد في الألفاظ بهذا الاعتبار. إذا قال بوجوب وقوعه لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها، والصحيح جواز، وهنا طبعا نقول بالجواز الجواز العقلي، جواز وقوعه، لأن ليس معنى الجواز العقلي الوقوع كما تعلمون، ليس معنى كونه جائزا عقلا أن يقع، قد يكون جائزا عقلا لكن لم يقع، وقد يكون جائزا عقلا ووقع، وقع فعلا. إذن قال والأصح وقوع ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في القرآن، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نعلم أن الله ورسوله أراد أحد معنيين معينا عندهما إن لم نعلم نحن، وذلك كاف في الإفادة قلنا أن الجواز العقلي للمشترك لا شك أنه جائز وواقع، كذلك واقع كلمات موجودة نعم في القرآن الكريم تدل على أنها نعم مشترك. إذن قلنا عسعس والليل إذا عسعس، عسعس بمعنى أقبل، وكذلك بمعنى أدبر، وهذا المشترك هو الذي أشرت سابقا وقلت أن المشترك أيضا على قسمين، هناك مشترك نطلق على المشترك، هناك مشترك الذي يكون المعنى وضد المعنى، عسى عسى بمعنى أقبل وكذلك بمعنى أدبر، فهو من الأضداد، لأنه قد يكون معنيه ليس متضادين، ولكن قد يكون معنيه متضادين، وهذا كذلك فيه خلاف آخر أصولي وفقهي، أن المشترك من الألفاظ مذهب الشافعي رحمه الله يحمد على جميع معانيه دفعة واحدة احتياطا، وما إذا كان معنيه متضادين فلا يمكن حمله عليهما معا. نعم، إذا قلنا مثاله أسعس وعسعس، ننبه فقط على أن الناس قديم عندنا هنا كان يقولنا سعسع سعسع الليل، يعني يقصدنا وهو لغة يذكرونها في عسعس عسعس، وكذلك سعسع سعسع لغة، قلت كان الناس قديم لذلك الإنسان لا يحتقر هذه الألفاظ المتواجدة في البيئات العربية. نعم، رغم أننا قد نبحث لها في القواميس والمعاجم عن يعني معناها فلا أجده، وقد نجده في شيء منها نعم، فيعني
لا بد أن يضعها بعين الاعتبار ما دام هي مولودة موجودة في البيئة العربية فلا بد أن يكون أصل، وربما هذا الأصل قد لا يكون بالضرورة موجود في هذه المعاجم التي هي مجرد جمع واجتهاد. إذن قلنا وهي بمعنى أدبر وبمعنى أقبل، وربما بعضهم يرجح أن يكون بمعنى أقبل. لماذا؟ لأنه قال بعدها والصبح إذا تنفس، كأنه إقبال، نعم إدبار إقبال الليل وإدبار الصبح. قال وهذا النوع من الإشراق قلت هو من الأضداد، يعتبر من الأضداد. نعم. قال رحمه الله فمن المشترك في القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وذكر القروء على أنه من الأضداد. نعم. والقروء قال مشترك بين الطهر والحي على الأرجح. نعم هذا المثال واضح ومشهور بين أهل العلم أن القروء، نعم القروء هكذا سواء جمع أو مفرد، لأن هناك بعضهم يفرق بين جمع ومفرد. فقال الاشتراك إنما يكون في صيغة القروء، وأما إذا جمع على أقراء فلا اشتراك فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك. ولكن هذا الدليل دعي الصلاة أيام أقرائك يرجح به القروء المراد به الحيض كما هو مذهب الأحناف. وقال تعالى والليل إذا عسعس، إذن يقال عسعس لإقبال الليل ولإدباره كذلك، إذن هو مشترك ومن الأضداد. وذكر كذلك ويل قال وويل تستعمل دعاء وخبرا، دعاء معنى أن يكون دعاء في من إنشاء، وتستعمل كذلك خبرا. إذن هذا هو يكون فهي مشتركة، مشتركة من تستعمل الدعاء وتستعمل الخبر، وهي في القرآن كثير. نعم الكريم. فإذا أقول كلمة جامعة للشر، نعم هكذا قال كتيبة التأويل في القرآن. وللتقبيح كما في قوله تعالى ولكم الويل مما تصفون، تقول العرب له ويل. وقد توضع موضع التحسر والتفجع كقوله تعالى يا ويلنا يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل الغراب، ومثلها كذلك في هذا المعنى ويحة وويسة. نعم. وهي في القرآن كثير قال وند في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، جعل أبو عبيدة معناه الضد، إذن تطلق الند على الضد وعلى المثل. وقال الأخفش أخبرنا أبو العباس ثعلب عن ابن الأعرابي أن الند يكون الضد ويكون المثل. قال وكان يقول في مثل هذا معناه المثل، قال وهو الأكثر. قال فعلى هذا هو مشترك، إذن هو مشترك. نعم الند مشترك بين الضد والمثل. والتواب مشترك بين قابل التوبة وهو الله تعالى وبين العبد التائب، إذا تطلق عليه معنى الله عز وجل باعتبار يقبل التوبة والعبد هو التائب، ولكن من الخطب يسير لأن التائب بحسب ما تعدت به من حروف الجر، وهذا معتبر في تعيين المعنى. تاب إلى الله، إلى الله وتاب عليه الله، إذا الفرق بينهما. نعم. قال في المفردات الرغم الإصلاحي التائب يقال لبادي التوبة، بادي التوبة يقال التائب، ولقابل التوبة. فالعبد تائب إلى الله والله تائب على العبد، فتاب الله عليه أي قبل توبته. قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب، وقوله فتاب عليكم وعفى عنكم،
ويقال في العبد تاب إلى الله بمعنى أناب. قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم، وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، وقوله تعالى أفلا يتوبون إلى الله. والتوبة إذن هي ترك الذنب على أجمل الوجوه. دققوا معي جيدا، قالوا التوبة هي ترك الذنب على أجمل الوجوه وهو أبلغ وجوه الاعتذار. هذا معنى التوبة كما ذكره، ولكنه لغة تبين وهو أبلغ وجوه الاعتذار. في الاعتذار إما أن يقول المعتذر، المعتذر عن ما وقع فيه، إما أن يقول لم أفعل فقط، يكون اعتذاره فقط هذا هو يعني اعتذار، هذه توبته. إذا المعتذر يقول لم أفعل، ولربما يقول عبارة أجمل منها، يقول مثلا فعلت لأجلك، يقول فعلت يعترف، ولكنه يذكر مع أنه فعل يذكر مثلا سبب فعله، فعلت لأجلك لا وكذا من ربما أداء. أو يقول وهي العبارة الثالثة، وقال لا رابع، سبحان يقول لا رابع أنا. أو يقول فعلت كذا وأسأت وقد أقلعت، هذا هو التوبة. هذا الثالث من الاعتذارات هو الذي يسمى التوبة. إذن الاعتذار الثلاث، يقول لم أفعل، المعتذر يقول لم أفعل، العبارة التي تليها وأجمل منها أن يقول فعلت لأجل كذا، الثالثة أن يقول فعلت كذا وأسأت وقد أقلعت. كل هذه تبي يجيب مع أن اللغوية لكلمة ماذا الاعتذار التي تنتهي في الثالثة إلى هذه العبارة التي تسمى عندهم التوبة. لكن التوبة في الشرع هي ترك الذنب لقبحه والندم على ما فات منه والعزيمة على ترك المعاورة وترك ما أمكنه أن يتدارك بالأعمال. هذه الأربع هي التوبة. إذن قلته بتصرف قلت من المفردات، هذا هو الذي يسمى التوبة. إذن وذكره هنا في المشترك، وكذلك أيضا المشترك ذكره هنا والمولى. قال والمولى يطلق على السيد، قال تعالى هو مولاكم، وعلى ابن العم كذلك. قال تعالى وإني خفت الموالي على أحد تفسير، نعم موالي من ابن العم، وإني خفت الموالي من ورائي أي بني الأعمام. تطلق على خلف، نعم قال وإني خفت الموالي وعلى ابن العم. قال تعالى وإني خفت الموالي من ورائي أي بني الأعمام. وكذلك ذكر أيضا ووراء، تطلق على خلف وعلى قدام، فهي إذن من الأبدال. قال تعالى وإني خفت الموالي من ورائي، إذن هناك أنه مؤلف العمر ذكر لفظين مشتركين متجاورين متواليين، الموالي التي يجمع مولى من ورائي. ولا شك من ورائي هنا يتعين أن المراد بها يعني خلفي الذين يعقبونني، قيل معناه قدامي. وقال تعالى وكان وراءهم ملك، وهنا يتعين أن يكون أمامهم ولا يكون إلا أمامهم، وكان وراءهم أي أمامهم، ذلك قرئ في قراءة التفسير أمامه، وكذا هي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي سبقت. نعم وشراء، كذلك من المشترك شراء، تستعمل بمعنى باع، وبمعنى اشترى قالت تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قال جوهر الشراء يمد ويقصر، قال منهم شريت الشيء أشتريه شرا إذا بعته وإذا اشتريته أيضا. وهو من الأضداد، قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال عز وجل وشروا بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه. والمضارع كذلك كأنه عد أيضا المؤلف رحمه الله من المشترك المضارع. المضارع كما نعرف نفس المضارع الذي نعرفه طبعا في الاصطلاح. إذا قيل بصلاحية للحال والاستقبال، نحن كنا نسمي هذا إبهام في الحق، إبهام الذي هو على انتباه الدلالة هو متردد بينهما. ككلمة رجل نكرة، لكنه إذا أدخلت على الألف واللام يتعين المراد بها، وأنه مشترك بينهما أي بين الحال والاستقبال، دخل في هذا الباب. ومذهب الجمهور أن المضارع صالح للحال والاستقبال، ثم اختلفوا فقال بعضهم وضعه لها كوضع المشترك، وهذا ظاهر مذهب السبوي، وصرح به ابن مالك فقال إن الحال والاستقبال اشتركا في صيغة المضارع اشتراكا وضعيا، لأن إطلاقه على كل واحد منهما لا يتوقف على مسور من خارج، لكنه خالفه فقال إن الحال يترجح مع التجريد، ما إذا تجرد المضارع عن القرائن يترجح فيه الحال، الحال لأنه أقرب الأزمنة. وما كان مشتركا اشتراكا وضعيا لا يكون إذا تجرد عن القرائن محمول على أحد محامله، بل يبقى مجملا، والقول بالاشتراك نذهب الأكثرين. وقال بعضهم نعم شكل المستقبل والحاضر واحد في لسان العرب، فإذا أراد تخليصه الاستقبال أدخلوا عليه السين أو سوف، وإذا أرادوا الحاضر أدخلوا عليه الآن. وقال بعض النحاة إذا وقع الحال كان بحق الأصلية، وإذا وقع الاستقبال كان بحق الفرعية، وهو مذهب الفارسي. وذهب بعضهم إلى عكس هذا المذهب، وهو أن أصله المستقبل لأنه أسبق الفعلين، ومذهب ابن طاهر والأكثرون على الأول. ولك أن تعد من هذا أن غيا يطلق على ضد رشد، نعم، وعلى نهر في جهنم. أبو الحاكم المستدرك في قوله تعالى فسوف يلقون غيا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نهر في جهنم بعيد القعر، بعيد القعر خبيث القعر. وفي الحال ننبه بعض التنبيهات التي ربما يعني من المفروض أن ننبه عليها، أن الاشتراك كنا ذكرنا في المرتقى على أنه يشترط في الاشتراك أن يكون وضعا، اللفظ الذي موضوع ابتداء لمعنيين، لا الذي نقل إليه عن طريق الاصطلاح، ولا الذي كذلك نقل إليه عن طريق العرف. الكلمة تغير علم، نعم، على تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن النهر في جهنم، هذا يسوي الاشتراك الذي نعرفه. الاشتراك الذي نعرفه هو أن يضع اللفظ بإزاء معنيين وضعا. وأما نقل الألفاظ من معنى إلى معنى هذا ليس اشتراكا، بمعنى اللفظ الواحد يكون له معنى لغوي ومعنى آخر شرعي، هذا ليس اشتراكا، أو يكون له معنى حقيقة ومعنى مجازة، هذا ليس اشتراكا. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله والوضع شرط الاشتراك مع الأظناف البيت، ووضع شرط الاشتراك. نعم، قال إذا انتقل رحمه الله إلى المترادف، إلى المترادف، وكذلك لم يعرف الترادف وإنما اكتفى بإمثلته، والمثال كما قلنا رسم ليس تعريفا. إذا الترادف هو لفظان أو أكثر بإزاء معنى واحد. وكذلك نفى بعضهم وجوده في نص واحد. وأما إذا يعني جئنا بهذه الأمثلة فيقول لك هذا مترادف، هذا الذي تدعون أنه مترادف هو متباين بالصفة، متباين بالصفة. مثاله قال الإنسان والبشر، هذا نحن الآن نذكر المؤلف رحمه الله هنا على أنه من المترادف، ولكن نقول هذا ليس مترادف، لأن كلمة إنسان ومادتها وحروفها أنها تشير إلى معنى في إنسان هو النساء صفة، والبشر تدل على يعني ظهور البشرة. إذن فالإنسان والبشر وإن كان ما صدقهما واحد، لكن باعتبار ما تشير إليه كل يعني كلمة منهما فهما متباينة. ومنه أيضا الحرج والضيق والمهاد والبساط، إذن بينهما ترادف. في وصف الأرض، والرجز والرجز والعذاب بمعنى واحد، واليم والبحر. قال تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أو قبلا، ويأجب الضم والكسر، فالكسر معناه مقابلة وعيانا، نعم، والضم قيل معناه كذلك، ومنه إن كان خميصه قد من قبر، فعلى هذا يكون قبلا وقبرا يعنى بهما المقابلة والمعاينة والإيمان والإسلام، نعم، كل واحد مما يشمل الآخر عند الإفراد، فإن جمع بينهما تخصص بالذكر، فإن جمع بينهما تخصص بالذكر، وكذلك الشرك والكفر والفيء والغنيمة، كل مما يشمل الآخر عند الإفراد، فإن جمع بينهما تخصص بالذكر، وكذلك الفقير والمسكين إن جمع بينهما تخصص، وإن أفرد شمل كل واحد مما صاحبه، وفي ذلك كفاية. إذن هنا المؤلف رحمه الله انتهى من هذا النوع، نعم، الذي هو يعني نوعان المترادف والمشترك. نعم.